رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الحديث الأخير في باب فضل الرجاء، وهو الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أيضا الدارمي ورواه آخرون. هذا من الأحاديث القدسية كما قد علمنا، وقد عرفنا فيما مضى الفرق بين الحديث القدسي والحديث العام الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلامه. هذا الحديث يرويه أنس رضي الله عنه يقول: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. إذا هذا الكلام يرويه رسول الله عن ربه. يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إلى آخر هذا الحديث. عندما نتأمل في نص هذا الحديث القدسي الشريف نلاحظ أن قرب العبد من الله عز وجل وأن وصول رحمة الله إلى الإنسان ليس شيء من ذلك رهنا أو مشروطا بأن يكون الإنسان معصوما من الآثام، وإنما ذلك مشروط بشيء آخر، هو أن يكون الإنسان موقنا بعبوديته لله، وأن يضع عبوديته هذه لله موضع التنفيذ، أي يذل لله سبحانه وتعالى ويدين له بالولاء، وأن يعلم أنه عبد ذليل مهين لله، وأن الله ربه وأنه مالكه وأنه ولي أمره. إذا كان الإنسان يعلم هذه الحقيقة أولا، ثم إنه وضع هذه الحقيقة من حياته موضع التنفيذ، فإن هذا الإنسان تطوله رحمة الله عز وجل ويدخل في ساحة غفران الله عز وجل، مهما كان مرتكبا للآثام والمعاصي مهما كانت كثيرة ومهما كانت متنوعة. هذا الحديث يدلنا بفقراته الثلاث على هذا المعنى. فانظروا إلى كلامه جل جلاله فيما يرويه رسول الله عن ربه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني، أي مهما كنت تدعوني ورجوتني، هذه ظاهرة العبودية، ما دعوتني طوال دعائك لي ورجائك مني ترجوني، فأنا أغفر لك الذنوب على ما كان منك ولا أبالي. هذه الفقرة الأولى. ثم ننظر إلى الفقرة الثانية: يا بني أو يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء أي ما يرى من السماء، عندما تنظر إلى السماء فترى، هذا يسمى العنان. ثم استغفرتني، غفرت لك ولا أبالي، استغفرتني. ولن يستغفر الإنسان ربه إلا عندما يكون مصطبغا بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. وطبعا المراد بالاستغفار الاستغفار النابع عن القلب، لا الاستغفار اللساني المنفصل عن القلب، هذا معروف. ثم ننظر إلى الفقرة الثالثة: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتينك بقرابها مغفرة. المعنى ذاته يتراءى في هذه الفقرة الثالثة. إذن العمود الفقري في هذا الحديث هو بيان التالي: أن على الإنسان أن يعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وأنها تشمل العباد جميعا باستثناء من تكبر على الله عز وجل، باستثناء من لم يدن بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا تنالهم رحمة الله أبدا. أما الآخرون من هم؟ الذين لا يستكبرون على الله عز وجل، لا يستكبرون على ما وصفوا به من حقيقة العبودية لله عز وجل. من هم؟ هم الذين لا بد أن يضعوا عندئذ عبوديتهم لله موضع التنفيذ. قد يقول بعض: معنى وضع الإنسان عبوديته لله موضع التنفيذ أن لا يعصيه. لا، ليس هذا معنى الكلام. يخيل إلى أحدنا أن الإنسان لا يصدق عليه أنه وضع عبوديته لله موضع التنفيذ من حياته إلا إذا أطاعه ولم يعصه وأدى سائر أوامره. ليس هذا معنى وضع العبودية لله موضع التنفيذ. معنى هذا الكلام أن يذل لله عز وجل، وأن يعلم أنه عبد لله مملوك له. الباري عز وجل يملك أن يعاقبه إذا شاء ولا راد لحكمه، يملك الله عز وجل إذا شاء أن يرد عليه طاعاته ولو كانت ملء الكون، ثم يعاقبه له. هذا إذا علم العبد أنه مملوك لله وأن الله له أن يفعل به هذا، ثم وضع هذه العبودية من حياته موضع التنفيذ، أي كان يشعر بمالكية الله له، يشعر بأنه يتحرك في قبضة الله عز وجل، طبيعي أن يدفعه هذا الشعور إذا عصى الله عز وجل إلى أن يستغفره، يستغفره بقلب مجروح وبصدق وبألم وبعزم على أن لا يعود، لا بد أن يستغفره، ولا بد أن يمتلئ قلبه خوفا من الله عز وجل بسبب هذه المعصية. هذا الإنسان هو الذي نعنيه بقولنا أن يضع عبوديته لله عز وجل موضع التنفيذ. أما العصمة من المعاصي والآثام فهذه صفة لا ينالها أي أحد من الناس، ولا يمكن أن ينالها إلا الرسل والأنبياء. ما عدا الرسل والأنبياء قضى الله عز وجل بأن لا يكونوا معصومين، وبأن يكونوا مغموسين في الآثام والمعاصي والأخطاء. هكذا قضى الله سبحانه وتعالى، وتلك هي سنة الله عز وجل في عباده. طيب إذا كان الأمر كذلك، كيف ينجو الإنسان من عذاب الله وهو خطاء؟ كيف ينجو الإنسان من ما توعد به الطالحين من الناس وهو من هؤلاء الطالحين يرتكب الأوزار؟ سبيل ذلك هو هذا الذي يقوله الله في هذا الحديث القدسي: كلما وقعت منك معصية استيقظت عبوديتك لله عز وجل وملأت فؤادك ألما وندما، ودعتك هذه المشاعر إلى أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا عازما بين يديه على أن لا تعود. هذا هو الذي ينجيك من عقاب الله سبحانه وتعالى. المعصية وقعت، لكن الذي محاها ذل عبوديتك لله، وتجسدت هذه العبودية منك لله عز وجل بهذا اللجوء وبهذه التوبة وبهذا الاستغفار. تقول: طيب معنى أن المعاهدة لله أن لا أعصيه، معنى ذلك أن أبقى طوال حياتي بعد ذلك معصوما؟ لا، ليس ذلك. معاهدة الإنسان لله أن لا يعصيه بعد اليوم بهذه المعصية تعني صدق عزمه بين يدي الله. فإن كنت صادقا على عزمك فأنت قد عاهدت الله عهدا حقيقيا. الذي عاهد الله عهدا صادقا فيه يمكن أن تقع منه المعصية أو الزلة مرة ثانية، وهذه المعصية التي تقع ثانية لا تتعارض مع صدق عهده مع الله عز وجل، لا تتعارض. فأنا عندما وأسأل الله العفو والعافية تقع مني معصية أتألم لها بشعوري أنني عبد وأنني مملوك لله وأن الله ينبغي أن لا يعصى، أتألم، يسوقني هذا الألم إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى معاهدة الله أن لا أعصيه بعد اليوم. متى تكون هذه المعاهدة صحيحة مقبولة عند الله؟ إذا كان لساني متفقا مع فؤادي، يعني كما أن لساني يعاهد الله على أن لا يعصيه قلبي أيضا يقول هذا الكلام، عندئذ تكون معاهدتي صحيحة. طيب هل يمكن لصاحب هذه المعاهدة مع الله بعد أيام أو بعد أشهر أن تزل منه القدم فيرتكب هذه المعصية أو غيرها ثانية؟ يمكن أم لا؟ يمكن، يمكن. هو كان سابقا في عزمه على أن لا يعصي، لكن ضعفه قاومه وظل يقاومه حتى تغلب عليه فوقع مرة ثانية في المعصية. هذه المعصية التي وقعت لا تتعارض مع عهده السابق، ولكن نقول هذه المعصية استوجب بها إثما، كيف يمحو هذا الإثم؟ بتوبة جديدة كالتي تابها من قبل، وبندم صادق، وبعزم جديد على أن لا يعصي الله مرة ثانية. وهكذا، فلو أن هذا الإنسان كلما عصى الله صدق في توبته إلى الله عز وجل، وصدق في عزمه على أن لا يعود، فإن الله يغفرها له ولو كانت للمرة المليون، يغفرها الله سبحانه وتعالى له. ولعلكم تذكرون الحديث الذي رويناه في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الرجاء، أن الإنسان أحد الناس يعصي الله عز وجل فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له، فقد غفرت لعبدي. ثم يعصيه ثانية هو فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له، فقد غفرت لعبدي. يذنب الثالثة فيقول كذلك: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له، فليفعل عبدي ما شاء، فقد غفرت له. وقلنا آنذاك معنى قوله جل جلاله فليفعل عبدي ما شاء، أي مهما فعل المعاصي وتاب بعد المعصية توبة صادقة وعزم عزما صادقا على أن لا يعود، فإني أغفر له. وهكذا كلما عصى عاد فتاب توبة صادقة، التوبة تمحو هذه السيئة. وهذا هو معنى قولنا أو قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى، قد يقول قائل معنى التقوى أن يظل ثابتا على الطاعة لا ينحرف إلى المعصية. لا، لست أنت الذي تشرح معنى التقوى، الله هو الذي يشرحها، وقد شرحها شرحا آخر، شرحها في القرآن عندما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقين يا رب؟ شرحها في الآية التي تليها: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما انتهى التعريف. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يعني إذا رب العالمين ما بيغفر الذنب، مين اللي بده يغفره؟ الباري عز وجل يباهي عبده بمغفرته للذنوب. كل هذا من صفات المتقين. إذا ليس من صفات المتقين، يعني ليس حتما أن يكون المتقي معصوما، لكن المتقي هو هذا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة، إذا ممكن أن يفعلوا الفاحشة أو ظلموا أنفسهم بأي معصية أخرى ذكروا الله. من أين يأتيهم ذكر الله؟ من العبودية الجاثمة بين جوانحهم. هذا معنى كلامنا الذي نقول، هو متصف بمعنى العبودية لله، وضع عبوديته لله موضع التنفيذ. عندما ارتكب هذه المعصية اصطدمت معصيته التي ارتكبها بمشاعر عبوديته لله عز وجل، فاستيقظت عبوديته لله وذكرته بالله عز وجل، كيف عصيت الله وأنت الإنسان المؤمن الذي عاهدته على أن لا تعصي، ويحك كيف فعلت ذلك، هكذا تحدثه نفسه. ذكر الله فاستغفر لذنوبه. كل ما في الأمر أننا نقول استغفار الإنسان من الذنب ليس عبارة عن كلمات يرددها اللسان، هذا ما يخطئ في فهمه كثير من الناس. استغفار اللسان دون عزم الفؤاد ليس استغفارا، خداع لله عز وجل. إنما الاستغفار أن ينبض قلبه قبل لسانه بطلب المغفرة من الله، ثم يكون لسانه تابعا لقلبه، فإذا قال أي رب اغفر لي ذنبي يقولها بعد أن يعتصر الألم والأسى قلبه من الندم، فيكون هذا الكلام عبارة عن عصارة ندم شعر بها فؤاده. هذا معنى قوله تعالى فاستغفروا لذنوبهم. عندئذ يأتي الجواب ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يصر طبعا، إذا استغفر أقلع عن معصيته، بعد أن أقلع واستمر على هذا ردحا من الزمن ربما يعصي ثانية ربما، والناس في هذا يتفاوتون في درجاتهم. وقد قلت لكم مرة عن معنى قول الله عز وجل وهو يخاطب إبليس يوم هدد وتوعد أنه سيطغي وينكر بعباده جميعا، ماذا قال؟ قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين وضعوا عبوديتهم لي من حياتهم موضع التنفيذ اصطبغت مشاعرهم بهذه العبودية لن تنال منهم منالا. كل الناس عباد لله، حتى الملحد في أقاصي الغرب أو الشرق عبد لله. فهل معنى ذلك أن كل هؤلاء لا ينال الشيطان منه منالا؟ لا، معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن الذين اصطبغت مشاعرهم بذل العبودية لي، فكانت عبوديتهم لله هي الحاكمة عليهم وهي المهيمنة لهم، ذاب كبرياؤهم في ضرام عبوديتهم لله. لم تعد تجد كبرياء بين جوانحهم تدفعهم الى عناد او طغيان او نحو ذلك. هؤلاء يقول الله عنهم ليس لك عليهم سلطان. هل يصبحون معصومين؟ لا، لكنهم كلما عصوت بفضل هذه العبودية لله عز وجل، كلما انحرفوا ذلوا وهانوا وندموا بفضل هذه العبودية لله عز وجل، فلم ينال الشيطان منهم منالا، بل هذا شيء يجعل الشيطان ينفجر غيظا لأنه يتعب بجره إلى المعصية، حتى إذا فرح بأنه قد عصى رأى أن كل ما قد تعب من أجله إبليس ذهب لأن الله قد غفر له. وهذا يكون برأس مال واحد، هو أن يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله عز وجل، يشعر بذل العبودية لله، ويسوقه ذلك إلى صدق التوبة وإلى صدق الاستغفار والعزم على أن لا يعود. هذا المعنى من أجل المعاني التربوية التي يأخذ الله بها عباده ويعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة التربوية في هذا الكلام؟ الفائدة التربوية أنها تحمي الإنسان من الوقوع في اليأس وفي كثير من الأمراض النفسية. هذا المعنى. ما في إنسان معصوم. والإنسان الذي يخاف الله إذا لم يربى بهذه المعاني التي يذكرها الله في هذا الحديث القدسي ستنشطر شخصيته إلى شطرين مزدوجين. وكثيرا ما يقع ناس من هذا في أمراض نفسية وبيلة. هو مؤمن بالله ومحب للاستقامة ومحب للطاعة، وفي نفس الوقت هو إنسان بشر، جسم كيانه مليء بالغرائز، غريزته دفعته إلى المعاصي. إيمانه الفطري تناقض مع المعاصي التي ارتكبها، فهو يعيش نهب الوساوس، نهب المخاوف والتخيلات. وإذا ازدادت هذه التخيلات لديه ثم ازدادت، زجته في حالة من الازدواج الشخصي، وربما وقع في براثن الأمراض النفسية. اليوم وصلتني رسالة من إنسانة في الجزائر تتحدث قصة طويلة عريضة عن واقعها وتاريخ حياتها. خلاصة ذلك هذا الذي أقول: سارت في طريق الإيمان بالله عز وجل، تعرضت لمغريات، ارتكبت بعض المحرمات. لما ارتكبت هذه المحرمات لم يكن لها من هذه المعاني التي يبصرها بالحقيقة ويوضح لها كيف يعامل الله عبده، لم تكن تعلم من هذا شيئا. أوقعها هذه المعصية في حالة مما يشبه اليأس، في نفس الوقت اندفعت إلى العودة إلى الله عز وجل، إلى قراءة كتاب الله، إلى الالتجاء إلى حمى المؤمنات المسلمات. نعم، تحجبت، جلست مجالس الهدى وما إلى ذلك، لكنها فعلت ذلك بشكل عاطفي وبدون علم، أي بدون الرجوع إلى هذه الحقائق. فأخذ هذه المعاني تردها وتصدها، الغريزة من جانب والفطرة الإيمانية من جانب آخر. لو أنها تبصرت بكيفية معاملة الله عبدها وعلمت أن المعاصي لا قيمة لها في ميزان الله، إذا كان العبد صادق العبودية لله، وإذا كان في كل مرة يسبق مع الله في التوبة والندم والرجوع إليه، ووقفت على دلائل ذلك في القرآن وفي الأحاديث، ودرست هذا علما، عندئذ لن تقع نهبا للوساوس، ولن تقع نهبا لازدواج الشخصية. وقعت من جراء ذلك فعلا في حالة ازدواج، ثم عانت من مرض، ثم التجأت الى الاطباء النفسانيين الذين لا يقدمون للناس الا الاحابيل والاكاذيب والاخيلة. الطب النفساني الى الان فاشل في الغرب وفي الشرق، ما في شيء اسمه طب نفساني اطلاقا. ولذلك فالمريض نفسيا إذا التجأ إلى الطبيب النفساني وأخذ يستعمل أدويته ازداد مرضا، لأن هذه الأدوية النفسانية هي تخدر وتخبل وتسيء، لا تشفي أبدا، لكنها قد تسكن، فيخيل إلى الإنسان أن هذا طبيب ناجع. فوقعت من جراء ذلك في هذا الأمر، وكثيرون الذين يقعون نهبا لهذه الوساوس ثم تزجهم الوساوس في أمراض. رب العالمين رؤوف وحكيم، من أجل هذا يعلن لنا كيف يعامل عبده، كأنه يقول لا 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 لا، لا تخوضوا هذه المخاضة المظلمة، الأمر بين واضح، لو ملأتم طباق الأرض معصية ثم كانت عبوديتكم لله نابضة موجودة حقيقة، وأفرزت هذه العبودية التوبة في كل مرة، ستجدون أمامكم ربا غفارا رحيما لا يحاسب على شيء. عندما أدرك هذه الحقيقة لا يمكن أن أقع نهبا للوساوس أبدا بشكل من الأشكال، لكن هذا يحتاج إلى علم. العاطفة الدينية خطيرة بدون علم. العاطفة الدينية قد تزج الإنسان في حال من الأمل الكبير برحمة الله، يقول والله رب العالمين يحب عباده جميعا، لو شو ما سويت الله ما بيحاسب، على هوى مزاجه. تزجه في حال من الخوف، الغريزة موجودة، الخوف لا يجتث الغرائز، يظل الإنسان بشرا. تأتي الغريزة ويأتي الخوف من الله وعلم غير موجود حتى يعلم الإنسان كيف يعامل الرب عبده، يقع في هذه المشكلات. إذا ينبغي أن نعلم هذه الحقائق، لا من أجل أن نتدلل على الله ونركن إلى الأمان، لا، ولكن من أجل أن لا يصيبنا ما أصاب هذه الفتاة وأمثالها، من أجل أن نتبين مواطئ الأقدام في حياتنا. والإنسان العبد الحقيقي لله يملك صمام أمان دائما، ويملك دائما كوابح. عبوديتك لله شيء رائع، هي رأس مالك. لا تجعلك تركن إلى الكسل وتسلم نفسك لغرائزك تفعل ما تشاء، لأن عبوديتك تمنعك من ذلك، تجعلك تحرص كل الحرص على اتباع أوامر ربك. كذلك عبوديتك لله تنجدك عندما تقع في المعاصي. إذا وقعت في معصية وأخرى وأخرى وأخرى، فإن عبوديتك لله عز وجل تطهرك من هذه المعاصي. كيف تطهرك؟ تسوقك إلى رحاب القدس، تسوقك إلى رحاب الله، تعلن عن ندمك، تعلن عن ألمك، تعزم على أن لا تعود، وتصدق مع الله في ذلك. هي كلها من أثار العبودية. وهكذا فالعبودية لله عز وجل تجعل الإنسان يسير ويعزم على تطبيق أوامر الله وانتهاء نواهيه والانتهاء عن نواهيه. وفي الوقت ذاته عبوديتك لله عز وجل تداوي جروحك، تضمد جروحك، تعيدك إلى الصلح مع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا المعنى ينبغي أن يستشعره كل منا فيما يتعلق بتعامله مع الله سبحانه وتعالى وتعامل الله عز وجل له. فئة أخرى لا علاقة لها بهذا الذي يقوله الله عنه أبدا. من هي؟ فئة تجلس إلى الواحد من أفرادها يحدثك عن صفات الله، عن الله، ربما أكثر مما تعلم. تنظر إليه وإذا هو عاكف على المعاصي، على المنكرات، عاكف على كل الشهوات والأهواء، يتذكر أوامر الله، يعرض عنها جميعا. فإذا قلت له يا هذا أنت تتحدث عن الله، لماذا لا تؤدي حقوقه؟ قال لك لا يعني ترى ولا تخشى رب العالمين. لا والله ما بيحاسبنا اطلاقا على حسبنا، رب العالمين كريم وبيغفر لها الام كلياتها. ويفلسف عمله ويبرر انحرافاته تبريرا عجيبا. هذا الانسان ليس بين جوانحه ذرة من شعور العبودية لله ابدا. هو يغذي غريزته ويغذي شهواته وأهواءه، ويغذي ربما كبرياءه وخلفه بهذه الفلسفة الفارغة عن الله وعن معرفته لله وعن معرفته بوجود الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام أبدا. قد يقول قائل هذول اللي بينطبق عليهم لو ملأ أحدهم قراب الأرض معصية لا واجهه الله بقراب الأرض مغفرة. لا أبدا
أين الاستغفار؟ أين اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالعزم على عدم الرجوع؟ أين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ لا. هؤلاء فئة أخرى، هؤلاء يغذون كبرياءهم، يغذون عنادهم، هم عبيد لغرائزهم، ولكنهم يتظاهرون أمام الناس بأنهم ليسوا عبيدا لغرائزهم حتى لا تصفه بالمهانة، يعني عبد شهوته. هذا إنسان مهين في الواقع يقول هذا الكلام. وطبعا من هؤلاء كثيرون. أنتم تعلمون أن هنالك من يؤلف في الإسلام، يؤلف في القرآن، يؤلف في الحديث عن القرآن وتفسيره وما إلى ذلك، لكن انظر إلى سلوك واحد منهم تجده لا يؤدي شيئا من فرائض الله، لا يؤدي شيئا من حقوق الله، وليست هنالك معصية تهفو إليها غريزته إلا ويقفز إليها كله تماما. طيب إيمانه بالله شو قدم وشو أخر؟ شو سوى هذا الإيمان؟ هذا الإنسان عندما كتب عن الإسلام، عندما يجلس ويتصدر المجالس ليتحدث في الإسلام، هو بهذا ماذا يصنع؟ هو يخدم كبرياءه، هو يغذي وجوده من أجل أن يمدحه الناس، من أجل أن يثنوا عليه. هذا هو الدافع الحقيقي، وتلك هي الخلفية. وإلا لو كانت هنالك بين جوانحه مشاعر صادقة من العبودية لله عز وجل لحفزته مشاعره، زائد إيمانه الذي يتفلسف به لحفزه ذلك إلى أن يلتزم أوامر الله، يسير على صراط الله، يجاهد نفسه أقل المراتب في الابتعاد عن المعاصي، انزلق مرة مرتين ثلاثة برجع ثاني خطرة بوقف. فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربي. لا نطيل هذا الدرس، فهذا آخر درس من دروس رمضان، وأنا ألاحظ أن العدد كبير من الإخوة الذين يحضرون ربما كانوا غائبين أو مسافرين، ولذلك نقول كل عام وأنتم بخير، وموعدنا في الدرس القادم مثل هذا اليوم إن شاء الله، يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما وفقنا إليه من الطاعات، وأن يغفر لنا ولكم ما وقعنا فيه من الزلات، وأن يختم حياتنا بأحب الأعمال إليه، والحمد لله رب العالمين.